عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل الذي جعلنا نجتمع على طاعته وذكره وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجمعنا جميعا في دار كرامته، في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمين. أيها الأحبة، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب يفعل الأعاجيب بصاحبه، وينال العبد به كرامة الدنيا ورضا ربه سبحانه وتعالى، وهذا فضل من الله جل وعلا. من الصحابة رضوان الله عليهم الذين نالوا رضا ربهم ونالوا الخير من الله جل وعلا صحابي جليل يقال له حنظلة بن أبي عامر. حنظلة بن أبي عامر، قبل أن أتحدث عن حنظلة رضي الله عنه أؤكد على معنى عظيم. من أعظم الأمور التي يرفع الله بها درجات العبد هو ما يستقر في قلبه من إيمان. لا شك أن طول عمر الإنسان له أثر، وهو يعبد الله، كثرة الصلاة لها أثر، لكن قد يكون شخص أقل صلاة من غيره، أعني محافظ على الفرائض لكن ليس كغيره في النوافل، لكن لأمر قد استقر في قلبه نال به رضا الله جل وعلا. ولهذا السلف الصالح كانوا يهتمون ويعتنون كثيرا بما يسمى بأعمال القلوب، أعمال القلوب من اليقين والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة وغيرها من العبادات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذه العبادات أعمال القلوب كلما استقرت في القلب كلما زاد العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى. حنظلة بن أبي عامر لا يعرف بكثرة رواية الأحاديث، ولم يذكر عنه كثرة العبادة، لكن في موقف من المواقف العظيمة التي أكرمه الله بها خلد التاريخ لنا ذكره. ما الذي حدث؟ حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه تزوج من امرأة يقال لها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، تزوجها في ليلة غزوة أحد، ثم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى مع زوجته إلى الصباح، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بزوجته فحملت منه. فلما أصبح الصباح وأراد أن ينصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبقته حتى أتت بأربعة من أهلها فأشهدتهم جميعا أنه دخل بها وأقر بذلك، ثم مضى رضي الله عنه وأرضاه. لماذا فعلت جميلة رضي الله عنها هذا الموقف؟ تقول: لقد رأيت رؤيا، رأيت كأن السماء قد انفرجت وأن حنظلة قد دخل فيها، فأولتها بالشهادة أنه يستشهد في هذه المعركة، وبالفعل شهدوا وحملت منه ابنها عبد الله. خرج حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه وقاتل في المعركة حتى قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه: لقد رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بماء المزن، ماء السحاب، فانظروا إليه. ذهب الصحابة يبحثون عن حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه، فوجدوا أن شعره يقطر ماء، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: نعم يا رسول الله، وجدناه يقطر ماء. قال: سلوا زوجته ما الذي حمله على هذا. فذهبوا فسألوا زوجته جميلة رضي الله عنها، فقالت: إنه قد خرج وهو على جنابه، إنه قد خرج وهو على جنابه، ولذلك تكفلت ملائكة السماء بغسيله رضي الله عنه وأرضاه، وسمي فيما بعد بغسيل الملائكة. هذا الأجر الذي ناله حنظلة بن أبي عامر لا بد أن يكون معه إيمان عميق في قلب هذا الرجل، يجعله يترك زوجه في ليلة عرسه ويذهب ليلبي نداء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. ليس من علامات قبول الله للعبد شهرته بين الناس، ليست هذه علامة وحدها. قد يكون إنسان كما قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره. فليس شرطا حتى يرضى الله عز وجل عنك أن تكون معروفا في الناس، بل قد يكون هذا الأمر سببا في عدم رضا الله عز وجل عنك أحيانا إذا لم تقصد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. فكم من خفي تقي، فكم من خفي تقي نال رضا ربه سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا من الأمور العظيمة التي تؤخذ من هذا الموقف. مما يؤخذ من هذا الموقف وهو درس للنساء ولنا جميعا، ما قامت به جميلة حتى تدرأ الشبهة عن نفسها وهي الطاهرة العفيفة المصونة رضي الله عنها، لكنها خشيت حينما رأت الرؤيا وأن يذهب حنظلة رضي الله عنه إلى هذه المعركة ويقتل، خشيت رضي الله عنها وأرضاها أن تحمل منه ثم تتهم في عرضها، فأحضرت 4 شهود وشهد لهم حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه بأنه دخل بها ثم حملت، فكان هذا قطعا للألسن. ذلك يجب على المسلم أن يكون حصيفا مهتما بهذه القضايا، وأن لا يتركها والله الناس يثقون بي، لا لا، يجب أن يكون الإنسان على بصيرة وعلى ثقة، فلست بالخب ولا الخب يخدعني. ويتحين المسلم كل ما يقطع حديث الناس عنه بالباطل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موقف قد يكون أوضح، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يخطر في بال أحد من الصحابة أن يقع في أمر، كانت تزوره زوجته أم سلمة في مسجده عليه الصلاة والسلام وهو معتكف، فمر به بعض الصحابة فلما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زوجه أسرعوا في المشي لا يريدون أن يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: على رسلكم، على رسلكم، إنها صفية ليست أم سلمة، على رسلكم إنها صفية. قالوا: يا رسول الله، أو نشك فيك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولهذا لا بد للمسلم أن يحرص على أن لا يعطي الآخرين مجالا أن يطعنوا فيه. ليس معنى هذا أنه لا بد أن يرضيهم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ورضا الناس غاية لا تدرك، لكن أيضا بما أن الناس فيهم نفوس مطمئنة وفيهم نفوس لوامة وفيهم نفوس أمارة بالسوء، يجب على المسلم أن يكون حصيفا وأن يبتعد عن أي أمر، يبتعد عن أي أمر يرى أن فيه سببا لحديث الناس عنه بالطعن. حتى إن الحسن البصري رحمه الله كان يقول: لا يأتي أحدكم إلى مكان ثم يطعن فيه، تأتي إلى مكان شبهة ثم لا تبين الأمر للناس فيكون سببا في طعنهم في طعنهم فيه. وهذا لا شك أنه درس عظيم يجب أن نراعيه في مثل هذا الموقف. فهذا الموقف قدم لنا نموذجين عظيمين، نموذج لحنظلة رضي الله عنه وإيمانه العميق والعظيم وعدم انصياعه لنفسه وشهواته ورغباته وخروجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقدم لهذا الدين أعز ما يملك وهي روحه التي بين جنبيه، وموقف آخر وأيضا نيله لهذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى، وموقف هذه المرأة الكريمة وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ودرئها الشبهة عن نفسها رضي الله عنه. الموقف الأخير في هذه الحلقة موقف عبد الله بن جبير، وأرجو أن تحضروا لي قلوبكم وأسماعكم في هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما هيأ الجيش وكان يعلم أن عدده أقل من عدد المشركين وضع خطة عسكرية رائعة محكمة، وهو أنه جعل 50 من الرماة على جبل أحد، وجعل عليهم عبد الله بن جبير وقال له واضح الأمر: لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، ولا تبرحوا مكانكم إن رأيتموهم ظهروا علينا ولا تعينوننا، ابقوا في مكانكم. في بداية المعركة كان النصر لصالح المسلمين، فانجفل المشركون وهربوا، وهربوا حتى إنهم يرون نساءهم قد حسرن عن ثيابهن ويركضن حتى ظهر ما يسمى بالخلخال ونحو ذلك. فلاحق بهم الصحابة، ومن كانوا في الجبل من الرماة نزلوا، فأخذ عبد الله بن جبير يذكرهم: يا قوم أذكركم وصية رسول الله، أذكركم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: انتهت المعركة. قال: إن النبي قال: لا تبرحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهم. فنزلوا وأخذوا يجمعون الغنائم، فرأى خالد بن الوليد أن الجبل قد انكشف، فعاد بجيشه مرة أخرى وكان سببا في إلحاق الهزيمة بالمسلمين. فأنزل الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ونزل قول الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، حتى قال بعضهم: والله ما كنا نعتقد أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فكانت هذه الآية درسا، أو كانت هذه الواقعة درسا معبرا عن أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الخسارة في الدنيا وسبب أيضا في الخسارة في الآخرة. إن رأيت ربح الدنيا وأن رأيت الفوز بالدنيا والظفر بها والظفر بجنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فاحرص على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الأمور التي نأخذها من هذه الغزوة المباركة التي قادها نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعمر قلوبنا بالإيمان ويسعد أرواحنا بالقرآن. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعم